أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني الكلام متواصل في قول المصنف المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. طبعا كلامنا في هذا المقطع قوله ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، أما ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس، قلنا هذا يأتي في دروس لاحقة. إذن الكلام في قول المصنف ولا بد فيه يعني في الالتزام، يعني في العلاقة الموجودة في الدلالة الالتزامية القائمة، هاي العلاقة القائمة بين اللازم والملزوم، لا بد في هذه العلاقة اللي هي عبارة عن لزوم بين اللازم والملزوم، لا بد أن تكون هذه العلاقة وهذه الملازمة وهذا اللزوم وهذا الالتزام لا بد أن يكون عقليا أو عرفيا. كلامنا في هذه العبارة، وقلنا أن فيها ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان أنواع التلازم أو أنواع اللازم أو أنواع اللزوم أو أنواع الملازمة، قلنا هي أربعة أنواع. الأول اللازم العقلي، وهو الذي يحكم فيه العقل بأنك متى تصورت الملزوم تصورت اللازم، ومثلنا له بالعمى، متى تصورته تصورت البصر، ومتى تصورت الإنسان تصورت قابليته للتعلم، هذا بحكم العقل. وكذلك النوع الثاني هو اللزوم العرفي أو التلازم العرفي، ومثلنا له بالجودي ولفظة حاتم، أنت متى تصورت معنى حاتم شخص حاتم تصورت معه الجودة والكرم. النوع الثالث اللازم العادي، وقلنا المراد بالعادي يعني ما جرت به العادة الطبيعة يعني التكوين، يعني مثل ملازمة نبات اللحية لمن بلغ العشرينات أو الثلاثينات من عمره، فمتى قيل لك فلان بلغ الثلاثين أنت تصورت نبات اللحية له. إذا شخص أنت ما شايفه مثلا صار في 20-25 سنة وسألت فلان شلونه، قالوا لك عمي فلان لسه عمره 30 سنة، أو أنت ردت تتصور فلان، تتصور فلان في ذهنك، فبحكم العادة راح تتصوره إلى لحية. الآن هذا الرسام من يريد يرسم مثلا شخصية معينة، وخصوصا إذا شخصية شرعية، افترضوا مثلا يريد يرسم إمام، يريد يرسم شخصية تاريخية عالم من العلماء مثل الحسن بن الهيثم، مثل الرازي، مثل مثلا جابر بن حيان، تشوفوه من يتصوره مثلا مات وعمره 60 سنة، رأسا يسوي لفد لحية بيضة فرد شيء كذا، يعني يتصور هذا الشخص في هذا العمر، وبياض اللحية ملازم لهذه الفئة العمرية، مو بس اللحية حتى بياض اللحية يتصوره، يعني هاي الملازمة ملازمة عادية بحسب العادة، اللي يصير عمره 60 سنة لابد أن يطلع شيب في لحيته بس. وقلنا الرابع هو اللازم الشرعي، وقلنا طبعا أنه الأفضل أن يسمى باللازم الوضعي حتى يعم الشرعي وغير الشرعي، لأنه تعرفون أنه عندنا الشريعة، يعني عندنا سنن وقوانين وشرائع، يعني خلينا نقول أحكام شرعية، وعندنا لا مو شرعية وضعية، مثل الديانات الوضعية، مثل القوانين هاي الوضعية اللي تحكم الدول. أكو ملازمة بين كثير من السنن والقوانين والأمور المتعلقة بها. إحنا مثلنا للصلاة وملازمة الطهارة للصلاة. متى قيل لك تجب عليك الصلاة علمت أنه تجب الطهارة، أو مثلا مو شرط للطهارة من الخبث، الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث. متى تصور يعني بس يقولوا لك وجبت عليك الصلاة أو قوم صلي، رأسا يتبادر ذهنك إلى الوضوء مثلا أو إلى الغسل أو إلى التيمم. يعني خلينا ناخذ الطهارة من الحدث يعني شوية تكون أقوى يعني. بس هاي الملازمة ملازمة عقلية، يعني عقلا لازم تتوضي؟ لا. تكوينا لازم تتوضي؟ لا. إذن هذه أربعة أنواع للازم، وأذكر وأركز نتحدث عن اللازم والملزوم في الذهن، ما لنا علاقة بالخارج الآن، ما لنا علاقة بالخارج. نعم، لاحظوا إخواني، أنت عندما نأتي مثلا إلى اللازم العقلي مثل العمى والبصر، أنت إذا تصورت العمى، إذا تصورت العمى لابد أن تتصور البصر. فتقول هيك، تقول أي واحد بالخارج أعمى يعني هو فاقد للبصر في الخارج، هيك تقول. بس التصورات وين تصير؟ التصورات تصير بالذهن، بالذهن تتصور العمى، تتصور، لابد أن تتصور إلى جنبه شنو؟ إلى جنبه البصر. مو في الخارج إلى جنب العمى يوجد البصر، لا، بالخارج هو العمى عدم البصر، بعد شنو يوجد إلى جنبه البصر؟ بس أنت تقول شو وقت ما نوجد شخص في الخارج وهو أعمى لابد أن يكون فاقدا للبصر، فتتصور إلى جنب العمى تتصور البصر، لأن العمى عدم البصر. كذلك تقول عرفا ها، لازم العرفي، مثال على لازم العرف، متى وجد شخص هو حاتم؟ عند العرف لابد أن يكون جوادا كريما، عند العرف مو عند العقل. لا يشتبه واحد يقول لي شيخ نشين كم واحد حاتم ومو كريم، أقول إيه، هذا إحنا قلنا هذا اللازم لازم عرفي، عند العرف أنه كل واحد حاتم المفروض كريم، مفروض بحكم العرف لا بحكم العقل. العرف يفرض عليه ذلك، لا العقل يفرض عليه ذلك، لا العقل يحكم بأن كل شخص اسمه حاتم لابد أن يكون كريم، لا لا، العرف. لذلك العرف لو شافوا شخص اسمه حاتم وبخيل شي يقولوا له اسمك مو عليك، يقولوا له اسمك مو عليك. أما إذا شافوا شخص حاتم وكريم شي يقولوا له اسم على مسمى. شي يريدون يقولون؟ يريدون يقولون أكو ملازمة بين كلمة حاتم، بين معنى حاتم وبين معنى الجود. شوفوا بالذهن، بالذهن عندما يحضر حاتم إلى الذهن يحضر إلى جنبه الجود عرفا، هكذا عند العرف. أما العقل هكذا يحكم؟ لا. كذلك اللازم العادي، أنت متى تصورت شخصا في الثلاثين تصورت وجود لحية له، متى تصورته في الستين أو السبعين تصورت بياضة تلك اللحية، تصورت بياضها. وكذلك اللازم الشرعي، متى تصورت الصلاة تصورت الطهارة من الحدث معها، لأنه لا صلاة إلا بطهور. هسه سواء الطهارة من الخبث أو الطهارة من الحدث، لكن قلنا الطهارة من الحدث شوي أقوى، أقوى في الذهن، يعني حضورها إلى الذهن أقوى. هذه هي أربعة أو خلينا نقول أنواع التلازم الأربعة التي ذكرها العلماء. السؤال اللي يطرح نفسه بإلحاح حتى نكمل هذا المطلب وننتقل إلى المطلب الثاني، إحنا في علم المنطق إيش نشترط؟ أو قول المناطق إيش يشترطون؟ شنو يشترطون؟ يشترطون في الدلالة الالتزامية وجود تلازم بين اللازم وبين الملزوم. هذا التلازم هل يشترطون أن يكون عقلي، عرفي، عادي، شرعي؟ شنو يشترطون؟ شنو يشترطون؟ المصنف اشترط أن يكون اللزوم عقليا أو عرفيا، قال على نحو التخيير لا الترديد. وإن كان التفتوا، وإن كان عبارته تحتمل الترديد، يعني قد يكون وليس من المحال أن يكون المصنف متردد بين اللازم العقلي واللازم العرفي. يعني يقول ما أدري، هو يشترط اللزوم، لكن هل يشترط اللزوم العقلي أم يشترط اللزوم العرفي؟ قد يكون العقلي أو يكون العرفي. ليش يحتمل منه التردد؟ لأن المناطق غير متفقين على تحديد اللازم المشترط في الدلالة الالتزامية. لدينا أقوال في المسألة إخواني. بعض المناطق اشترط أن يكون التلازم في الدلالة الالتزامية، ها مو هو مو قال المصنف، مو قال ولا بد فيه، يعني في التلازم من اللزوم عقلا أو عرفا، لا بد يعني ده يشترط، لا بدية هذا اشتراط، يعني يريد يقول ويشترط في التلازم أن يكون اللزوم عقليا أو عرفيا. هاي قول عقلا أو عرفان قد يكون تخيير، يعني إما أن يكون عقلا وإما أن يكون عرفا، ما عندي مانع، أي واحد من عندهم كافي عندي. وقد يكون هذا ترديد من المصنف لا تخيير. ليش ترديد؟ لأن المناطق مختلفون فيما بينهم. بعض المناطق يقول بأن اللزوم يجب أن يكون لزوما عقليا فقط، غير من اللزوم العادي، اللزوم العرفي، اللزوم الشرعي ما اعترف به، ما بهن دلالة التزامية. وين الدلالة الالتزامية؟ إذا كان اللزوم عقليا. هذا رأي أول. رأي ثاني قال لا، أنا أشترط اللزوم العرفي. يا أبا ليش ما تشترط اللزوم العقلي؟ قال ها، اللزوم العقلي راح يصير تحصيل حاصل إذا اشترطت اللزوم العرفي. كل شيء متعارف، كل شيء، خلي أعيد العبارة، كل شيء، كل تلازم عقلي لابد أن يكون تلازم عرفي. حتى ذا العرف ما يعترف به، هو بالواقع شنو؟ لابد أن يكون عرفي. كيف يعني؟ يعني مثلا ملازمة قابلية التعلم للإنسان حتى لو ما يعترف بها العرف، هي بالواقع شنو؟ أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة؟ أكو ملازمة. فيقول أنا ليش أشترط تلازم عقلي؟ أشترط تلازم عرفي. أولا الألفاظ هي للإفادة والاستفادة، لنقل المعاني، فالعرف وما يفهم من الألفاظ. فإذا العرف فهم من هذا اللفظ فهم الملزوم وفهم اللازم، خلص أنا والعرف. فبعض المناطق يشترط التلازم العرفي، لم يشترط التلازم العقلي. المصنف عبارته مرددة تحتمل الوجهين، تحتمل أنه يقول بالتلازمين معا، تلازم العرفي والعقلي، ويعتبرهن اثنينهن ويعتمدهن اثنين، كأنه يقول يابا إن كان التلازم عقلي وإن كان التلازم عرفي بالحالتين الدلالة الالتزامية تحصل، أما التلازم العادي والتلازم الشرعي ما له علاقة به، ما تحصل عندي بهن دلالة التزامية. هذا احتمال أول. احتمال ثاني لعبارة المصنف أنه لا متردد، فيقول لابد في التلازم بين اللازم والملزوم من أن يكون عقليا على قول من يقول بالتلازم العقلي، أو عرفيا على قول من يقول بالتلازم العرفي. واضح إن شاء الله. إذن عبارة المصنف تحتمل الوجهين، وهذا ما لم ينتبه له الشراح. عبارة المصنف تحتمل الوجهين لأنه أكو خلاف بين المناطق في المسألة. المناطق لم يتفقوا على التلازمين العقلي والعرفي حتى نقول المصنف حالة من حالهم.
الأراضي. والدليل على عدم اتفاق المناطق أن نفس عبارة المحشي فيها مشكلة، كأن المحشي التفتوا، كأن المحشي يعتمد التلازم العقلي فقط. يعني هو المحشي قسم التلازم إلى عقلي وعرفي. هي المشكلة أن المصنف من يقول عقلا أو عرفا، ويجي المحشي من بعدهم يقول عقلا أو عرفا، تعرفون شنو معناها؟ يريدون يقولون أن التلازم ما عندنا أربع أنواع، عندنا تلازم عقلي تلازم عرفي، غيرهن ماكو، عادي وشرعي ماكو. بعبارة أخرى إخواني، أنتوا تدرون الآن كم قول صار عندنا؟ قول يقول بأن التلازم عقلي فقط، قول يقول بأن التلازم عرفي فقط، قول يقول بأن التلازم عقلي وعرفي، قول يقول بأن التلازم على أربعة أنواع اللي ذكرتهن لكم في الدرس السابق وبينتهن بداية درس اليوم. هاي يعني يصير عندنا أربع أقوال. المصنف اختار عقلي أو عرفي، غير اختار عقلي، غير اختار عرفي، بينما أكو من يقول بأن أنواع التلازم أربعة. العاد وين وديتوا الشرعي؟ وين وديتوا العادي؟ أنت من يقول لك فلان عمره 30 سنة تفهم من عنده طالعت للحية لو ما تفهم؟ من يقول لك فلان عمره 80 سنة تفهم من عنده أن لحيته بيضاء لو ما تفهم؟ يعني يتبادر لذهنك هذا الشيء؟ يعني لو ريدت تتصور شكله تتصور لحيته سودة يعني بالتسعين بالثمانين بالسبعين؟ لا، ما ممكن، ما ممكن، مو مستحيل عقلك وانت تشوفها مو صحيحة ان تتصور لحيته سودة، تتصور لحيته بيضاء. مو صحيحة انت تشوفها، مو صحيحة ان تتصور واحد عمره 40-50 سنة ما عنده لحية مثلا، خصوصا اذا تتحدث عن شخص عن الشخصية الشرعية، مثل يقول زرارة عمره 50 سنة 60 سنة بس تتخيله، تتخيله بلحية، تخيل انه متشرع ويعرف ان حلاقة اللحية حرام و و و الى اخره. وإن كان مو من المحال أن يكون عمره 100 سنة بس ما عنده لح، إنسان أمرد، أصحاب أمرد ما عنده لح، ممكن. إذن إخواني حتى نبوب هذا المطلب، المطلب الأول نقول هالشكل: من المناطق من يعتبر أن أنواع التلازم بالدلالة الالتزامية أربعة: تلازم عقلي، تلازم عرفي، تلازم عادي، تلازم شرعي. هذا القول الأول. من المناطق من يعتبر أن التلازم نوعين فقط في الدلالة الالتزامية. ها، شو وقت تسمى هاي الدلالة دلالة التزامية؟ يقول إذا كان التلازم عقلي أو عرفي، غيرها هاي مو دلالة التزامية، غيرها هاي مو دلالة التزامية. التلازم إذا كان عقلي أو عرفي بين اللازم والملزوم، هاي الدلالة دلالة التزامية. غيره يقول لا، التلازم إذا كان عقلي هاي الدلالة الالتزامية. غيره قول رابع يقول لا، التلازم إذا كان عرفي هاي الدلالة الالتزامية. فالمصنف جمع ذن القولين، إما جمعهن على نحو التخيير يريد يقول اثنينهن صحيحات، أو جمعهن متردد بيناتهن يريد يقول ما أدري، بعضهم يشترط العقلي بعضهم يشترط العرفي. كلام المحشي يشعر، التفتوا، كلام المحشي أكو كلمة قالها المحشي يظهر من خلالها أنه شنو يعني يعتبر التلازم العقلي فقط دون العرفي، ما يعترف بالعرفي، يشترط التلازم العقلي فقط. شنو هاي الكلمة؟ منين افتهمنا؟ واحد يقول منين حسيت أن المحشي يعتبر ويشترط لابدية التلازم العقلي فقط ولا يعترف بالتلازم العرفي في الدلالة الالتزامية ولا يعتد به ولا يأخذ به؟ يعني إذا أجد دلالة التزامية بها تلازم عرفي بين اللازم والملزوم، ما يعتبرها المحشي دلالة التزامية. منين عرفت هذا؟ نقرأ عبارة المحشي وأبين لك منين يظهر هذا. اسمعوا ماذا قال المحشي. قال: قوله ولا بد فيه أي في دلالة التزام، وفي نسخة أخرى أي في الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية. قوله من اللزوم أي كون الأمر الخارج، يعني الأمر الموجود بالخارج مثل العمل موجود بالخارج، يستحيل تصور الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له، أو عفوا قوله من اللزوم أي كون الأمر الخارج، يعني الأمر اللازم اللي هو خارج المعنى الموضوع له. إحنا مو عندنا موضوع له اللي هو مثلا لفظ الإنسان، موضوع المن للحيوان الناطق، مو عندنا هذا الحيوان الناطق، هذا نسميه موضوع له. أكو أمر خارج عنه اللي هو قابلية التعلم، كون هذا الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له، يعني تصور الحيوان الناطق بدونه، يعني بدون تصور ذلك الأمر الخارج، هيك الصحيح، هيك معنى العبارة الصحيح. سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، هسه هو قال سواء، يريد يقول بالسوية عندي ما عندي فرق، منو المحشي يقول ما عندي فرق بين اللزوم العقلي، شوف ايش قال، سواء كان هذا اللزوم الذهني، يريد يقول ان التلازم يحصل في الذهن مو في الخارج، احنا قلنا بالتصور، من تتصور العمى تتصور البصر، من تتصور حاتم تتصور الجود، من تتصور واحد عمره 30 سنة تتصور عنده لحية، من تتصور عمره 70 سنة تتصور لحيته بيضة، بالذهن تصورات، من تتصور الصلاة تتصور الطهارة لها بالوضوء أو التيمم أو الغسل وهكذا. قال سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، بس تتصور العمى تتصور شنو؟ البصر. أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم، ما قال كالجود بالنسبة إلى حاتم، هذه الألف واللام في قوله الحاتم هي اللي تخلينا نقول أن المحشي يستشف من كلامه أنه لا يعترف بالتلازم العرفي. صحيح قال سواء كان عقلا أو عرفا، بس هذا بيان العبارة العبارة الشار المصنف. أما هو رأيه شنو، نقول من خلال الألف واللام في قوله الحاتم يستشف من هاي الألف واللام اللي خلاها أنه يعتد بالتلازم العقلي دون التلازم العرفي فقط. يعني ذكر نوعين للتلازم كبيان لعبارة المصنف، أما رأيه هو رأيه يقرأ من بين السطور، بما أنه وضع الألف واللام لكلمة حاتم وما جاب كلمة حاتم مهملة نكرة، بما أنه حط لها ألف ولام كأنه يريد يقول هذا التلازم العرفي أنا ما اعتد به. ليش وشلون فهمنا هذا من كلام الشارح، يعني شنو هاي الألف واللام سوت حتى خلتنا نفهم هالشكل، هذا اللي نحتاج نعرفه الآن حتى أبين شلون أن كلام المحشي يشعر بأنه لا يعترف باللازم العرفي ويعتمد اللازم العقلي فقط، ويقول الدلالة الالتزامية هي فقط الدلالة التي يكون فيها التلازم عقلي، أما ما عداها هاي مو دلالة التزامية. حتى نعرف هذا التفت إلى مطلب مهم جدا، كلمة حاتم إخواني اسم علم أطلق على حاتم الطائي وغيره، واسم العلم إخواني هو معرفة، والمعرف لا يعرف، اسم العلم هو معرفة وهو ثاني أشرف المعارف، أشرف المعارف هو الضمير، ثم بعد ذلك يأتي الاسم العلم، الاسم العلم. المحشي خلى الألف واللام داخل على اسم العلم، وهذا ما يصير إلا في حالتين، التفتوا. الحالة الأولى أن تكون كلمة حاتم لأنها شائعة الاستعمال يعني تستعمل في كثير من الأفراد، فتكون كالنكرة. النكرة ما شاع في جنسه رجل، تقدر تطلقها على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذاك، على كل ذكر من البشرية تقول عنه شنو؟ رجل. إذن هو شاع في جنسه، النكرة ما شاع في جنسه. هسه هذا التعريف بي كلام، لكن احنا مو يمه الآن، ما ندرس الآن لغة، ده ندرس الآن شنو؟ نريد نعرف بالضبط المحشي شنو رأيه. يعتمد التلازم العقلي والعرفي، لو العقلي فقط المصنف بيّن عقلي وعرفي، المحشي قال ماكو فرق بين العقلي والعرفي، بس ترى على كلام المصنف، على كلامي لا احتمال عندي فرق. آني واحد يقول منين عرفت أن المحشي هكذا يقول؟ نقول من التعريف اللي يدخلها على حاتم، لأنه التعريف تدخل على حاتم في إحدى الحالتين. الحالة الأولى أن يتحول اسم حاتم إلى نكرة شائعة في جنسها، صير مثل كلمة رجل. لكثرة الحواتم تحتاج إلى التعريف، مثل لكثرة الرجال تحتاج كلمة رجل إلى الألف واللام حتى تختص بأحدهم، فتقول جاء الرجل وتقصد رجل معين. أما إذا قلت جاء رجل هذا مو معروف من تريده. كذلك هنا إذا قلت جاء الحاتم يعني تريد جاء الرجل الكريم، أما إذا قلت جاء حاتم مو معروف يا حاتم تريد، ومو بالضرورة يكون كريم، لا. فأنت حتى تصرف اللفظ لفظ حاتم إلى خصوص الكريم من الرجال أو إلى خصوص حاتم الطائي، يعني حتى تذكرنا بحاتم الطائي وبكرم حاتم الطائي، تدخل الألف واللام، تدخل الألف واللام، لأنك تعتبر حاتم مثل النكرة الشائعة في جنسها باعتبار كثرة الحواتم، فتقول هاي تحتاج إلى الألف واللام حتى من نحط لها الألف واللام تنصرف إلى حاتم الطائي، فنتذكر الجود، جود حاتم الطائي. فمن أقول جاء الحاتم يعني أقصد جاء الإنسان الموصوف بكرمه كأنه كرم حاتم الطائي، ذكرنا بحاتم الطائي بواسطة من؟ بواسطة الألف واللام، مو بواسطة كلمة حاتم بوحدها. كلمة حاتم بوحدها مثل كلمة رجل بوحدها، لا تدل على شخص معين وهو حاتم الطائي. كذلك كلمة حاتم لكثرة الحواتم، الآن بالعراق إش كم حاتم، بالدول العربية إش كم حاتم، فعندما تقول جاء حاتم أو هذا حاتم، يعني ينصرف كل واحد ينصرف ذهنه إلى حاتم الطائي، لا. أما إذا قلت هذا الحاتم، هذا الحاتم يعني هذا الكريم، يعني تريد تقول هذا اللي يشبه حاتم الطائي، زين؟ فيصير حاتم الطائي وجوده وكرمه لازم، وهذا الشخص اللي قلت عنه الحاتم ملزوم. هذا الوجه الأول اللي خلاه يدخل الألف واللام، يريد يقول أن كلمة حاتم مو بالضرورة تدل على الكرم، لأنه مو بالضرورة تدل على حاتم الطائي أصلاً. ألف حاتم، مليون حاتم، أكو شنو؟ منو قال أنه كل ما نقول حاتم يحضر حاتم الطائي؟ لا، مو بالضرورة، يعني مو بس هو اسمه حاتم، غيرهم اسمه حاتم، مثل كلمة رجل، مو بس أنا رجل، هم غيري أكو رجال، فمو بالضرورة إذا قلت جاء رجل يعني جاء فاروق. أما إذا قلت جاء الرجل، فنشوف هاي الألف واللام عهدية ذهنية، عهدية ذكرية، عهدية حضورية، حتى تدل علي مثلا ما تدل على غيري، وهكذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي خلاه يستعمل الألف واللام أن لفظة حاتم قد تكون غلبت عليها الوصفية. أكو عندنا أسماء إخواني هي صفات غلبت عليها الاسمية، فحتى نستحضر الصفة نجيب الألف واللام اللي يعبرون عنها الألف واللام للمح الصفة. مثلا من يجون إلى اسم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ليش العباس؟ ليش مو عباس؟ أنت مو تقول ابن عباس، عبد الله ابن عباس، ابن عباس. ليش من توصل إلى مولانا أبي الفضل تقول العباس، وتقول عبيد الله ابن العباس، ابنه هو عبيد الله اسمه، أو الفضل ابن العباس، ليش تقول العباس؟ يقولون هاي الألف واللام مو للتعريف، اسم عباس هو معرفة، لكن هذه الصفة، صفة عباس اللي هو كثير العبوس في وجوه الأعداء، هذه غلبت عليه الإسمية. فحتى نخلي الصفة تحضر في ذهنك، نحط لها الألف واللام، يسمونها الألف واللام للمح الصفة. أكو أسماء هالشكل، يعني هي أصلها صفات تحولت إلى أسماء. مثلا هم يضربون مثال، العامة يضربون مثال، هو المثال باطل لكن إحنا مع ذلك نذكره. يقول لك الصديق والفاروق صارا مثل الاسمين للأول والثاني. فمن تقول الصديق حتى تلمح كثرة الصدق، شو تحط الألف واللام؟ حتى تلمح التفرقة بين الحق والباطل عند الثاني، إذا كان عنده تفرقة، إذا ما كان كله على بعض باطل بباطل، تحط لها الألف واللام. زين، إذن تارة أكو صفات تحولك إلى أسماء، شلون نخليك تذكر الصفة؟ نحط الألف واللام، فيسمونها الألف واللام للمح الصفة. الآن التفت لي، أكو بالعكس أسماء تحولت إلى صفات، فحتى نرجعها للإسمية أو نلمح المسمى في ذهنك، شو نسوي؟ نحط لها الألف واللام. مثلا أضرب لك مثال، كريم، اسم كريم، أو هو مثالنا نفسه، حاتم، اسم علم، راح حاتم، اجى حاتم، جيبوا حاتم، وين حاتم؟ انت عندك حاتم، وانا بمنطقتي ثلاثة اسمهم حاتم، وذاك بمنطقتك النسى، اسم حاتم الطاء النسى. تلتفت لي، انش اريد؟ التفتوا، لكثرة المسمين باسم حاتم، النسى اسم حاتم الطائي، انش اريد؟ اريد اجيب حاتم الطائي في ذهنك، اريد اجيب حاتم الطائي كاسم لذلك الشخص الكريم اللي هو من قبيلة الطائي، اللي عاش قبل الرسول صلى الله عليه وآله. مو اريد اجيب اي حاتم. يعني انا من اقول عليك انت حاتم، صحيح كل الناس يتبادر الى ذهنها انه انت كريم، بس يتبادر الى ذهنها حاتم الطائي؟ قد ما يتبادر الى ذهنها حاتم الطائي. ليش؟ لانه الف واحد حاتم، والف واحد كريم، والف واحد جواد، وفترة زمنية فاصلة بيننا وبين حاتم الطائي. بل قد اكو ناس ما تعرف حاتم الطائي، ممكن لو ما ممكن، خمو مستحيل، خمو كل الناس تعرف حاتم الطائي. الآن أكو ناس، قرويين ما يعرف شنو حاتم الطائي أصلا، بس من تقول له فلان حاتم يعرف أنه كريم. عنده كلمة حاتم مثل كلمة كريم، صفة، زين. أنت من تقول للزيد، تقول له أنت حاتم، الناس تفهم أنه هو كريم، بس ما تفهم أنه بكرمه هو مثل حاتم الطائي. فش تسوي؟ تحط لها الألف واللام، تقول له أنت الحاتم، الناس تصفن. الحاتم شنو يعني؟ يعني تريد تقول أنت تكرار لحاتم الطائي، أنت تكرار لحاتم الطائي. إذن من هنا يتضح إخواني، التفتوا لي هسه شلون استشفينا من كلام المحشي أنه ربما يذهب إلى اشتراط التلازم العقلي في الدلالة الالتزامية، وما عداها لا يعتد به ولا يعتبر الدلالة التزامية. منين فهمنا؟ نقول لأنه أصبحت كلمة حاتم لا تدل على حاتم الطائي بالحالتين. الحالة الأولى إذا كانت نكرة شائعة في جنسها لا تدل على حاتم الطائي إلا بواسطة الألف واللام، وإذا كانت لا اسم بس غلب عليه الوصفية بحيث بعد من تطلقه ما حد يتذكر المسمى حاتم الطائي، لا يتذكرون بس الوصف بس الجود، فاحتيج إلى الألف واللام حتى تذكرهم بالمسمى نفسه مو بس بجوده وكرمه. إذن بالحالتين احتاجت إلى مؤنة زائدة، كلمة حاتم بعد ما تدل على حاتم الطائب وحدها، وإنما تريد وياها شيء آخر، تريد مؤنة زائدة، تريد الألف واللام حتى تدل على حاتم الطائب. إذن هاي صارت دالة بنفسها على حاتم الطائب؟ لا، يعني من تقول لزيد أنت حاتم ما راح ينتقل ذهن من زيد إلى حاتم الطائي، إلا نجيب شيء ثاني بعد نستعين به. إحنا شو نريد؟ إحنا نريد من تصور الملزوم ننتقل إلى اللازم، من تصور العمان نتصور البصر، المفروض من تصور كلمة حاتم نتصور حاتم الطائي وجوده وكرمه، فنشوف زيد مثله بالجود والكرم. الآن من تقول للزيد أنت حاتم بس يفهم أنه كريم، أما مثل حاتم الطائي لو أقل منه لو أعلى منه ما يتصور هذا، إلا تجيب لها ألف ولام. فما دام احتاجت إلى مؤنة زائدة، ما دام احتاجت إلى مؤونة أخرى، إذن هذه بعد ماكو، يعني التلازم صار خفي، صار بخفاء. إذا صار بخفاء إذن ماكو لابدية الانتقال. إحنا شقلنا مو قلنا يجب في الدلالة الالتزامية أنه عندما تتصور الملزم كنت تتصور اللازم إلى جنبه، الآن ما صار يجب أن تتصور اللازم إلى جنبه، صار تتصور اللازم إلى جنبه إذا كان ذلك اللازم قد دخلت عليه الألف واللام، إذن ماكو فايدة. صار شرطين مو شرط، احنا نريد شرط واحد، احنا نريد الذهن مجرد ان يتصور الملزوم يتصور اللازم. الان مجرد ان تتصور كلمة حاتم تتصور حاتم الطائي وجوده وكرمه، لو تتصور فقط الجود بشكله العام، اذا بشكله العام احنا مو هذا اللي نريده، خلو نقدر نقول فلان جواد فلان كريم، احنا ليش استخدمنا كلمة حاتم؟ نريد نقول فلان في جوده وكرمه كحاتم الطائي في جوده وكرمه، هيك نريد. ليش استخدمنا لفظة حاتم؟ واحد يقول شنو دخل حاتم طعمه، هي
الزاكي مشترك في دراسة المضادات الضخمة لأعضاء الطائرات
بالنسبة إلى المطلب الأول، وكما ترون استغرق منا درسين. أما المطلب الثاني وهو أنه لماذا اشترطوا شرطا في الدلالة الالتزامية ولم يشترطوا في الدلالة المطابقية ولا التضمنية، هذا ما سنتعرف عليه في الدروس اللاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.